مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. نرحب بكم النهاردة ونرحب بأبونا القمص زكريا بطرس.
مرحب بك ومرحب بجميع ضيوفنا الكرام.
أمين. شكرا يا قدس أبونا. هل ممكن قدسك ترفعنا في طلبة صلاة اليوم؟
تأكيد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إله المحبة، يا من أحببتنا فضلا فأدمت لنا الرحمة، أسألك بركة لجلستنا هذه، بركة للمشاهدين والمتكلمين. أعطنا ربنا أن نتلامس مع كلمات محبتك واشرق بنورك في قلوبنا لنعرف الحق. لك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور. آمين.
أمين أمين, آمين. نشكرك يا قدس أبونا. قدسك بدأت بالتعليق معنا عن كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، واعتدت أنك تعرض لنا الكتاب حتى أن المشاهدين الجدد يبدأوا بمتابعة البرنامج معنا.
بالتأكيد. الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف وتقديم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتأليف 5 من كبار علماء الأزهر منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية، وحيبان قدامكم الغلاف. وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد ذلك الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا لكن بنجدد أيضا، ربما يكون مشاهدون جدد ولكن لأجل المشاهدين الجدد نعرض لهم هذا التصريح من فم الدكتور زغلول النجار يذيع سرا.
كل البذاءات التي تفوه بها هذا الشيطان زكريا بطرس تم الرد عليها دون الإشارة عليه إليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يعملوا له شيء، ردوا عليه. طلع كتاب الكتاب من بر الإفتاء، بنرد على كل الذي أثاره نقطة نقطة.
شكرا ليك يا دكتور أنك أنت أفصحت عن هذا، رغم أنهم هم داروا هذا الكلام وكانوا مش عايزين يقولوا، لكن أنت ربنا استخدمك عشان خاطر تعلن لنا أن هذا الكلام رد على الشيطان. أنا مش عارف مين الشيطان بالظبط، لكن مش هو اللي انت قلته بالتأكيد، الشيطان اللي غركم واللي خدعكم.
ونشكر الله ونشكر مجهوداتك في هذا الكتاب، لكن ممكن بإيجاز تسمونا انك تذكر لنا اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية.
طبعا انا اتكلمت للسادة المشاهدين وانت كنت موجودة عن الجمع الاول للقرآن في عهد ابي بكر الصديق، ورأينا واحد عدم صدق ما قاله حضرات الشيوخ الأفاضل من أن القرآن قد جمع من الوثائق التي كتبت في حياة محمد، ورأينا من المراجع الإسلامية التي ذكرناها أن تلك الحجارة التي كتب عليها القرآن لم تنقل مع محمد في الهجرة. 2، رأينا إضافة آيات لم تكن موجودة وحذفت آيات شهد لها عمر وثلاثة من زوجات الرسول منهم عائشة، وآيات أخرى كان قد حفظها عبد الله بن مسعود، ويحسن الرجوع إلى تلك الحلقة على موقعنا بالإنترنت.
نعم هي موجودة على الإنترنت فعلا. طيب فيما سنتكلم اليوم؟
النهاردة هنكمل حديثنا، سنتكلم عن الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان ابن عفان، وهو ما جاء عنه الحديث في كتاب اللي بين إيدينا وفي صفحة 20، بيقول مرحلة الجمع الثانية كانت هذه المرحلة في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وحيكون حديثنا عن مخازي الجمع الثاني للقرآن من خلال تناول مواضيع التالية. هنحدد يعني الموضوع اللي هنتكلم عنه عشان خاطر المشاهدين يبقوا عارفين خريطة الكلام اللي أنا بقول. 1، أسباب الجمع التالي اللي ذكره. 2، الإصرار على تكليف زيد بن ثابت بهذا الجمع مرة ثانية. 3، مخازي زيد بن ثابت. أربعة الآيات المفقودة ثانية، لا آيات تانية. خمسة الاكتفاء بحرف واحد من القرآن وإلغاء بقية الحروف. ستة حرق بقية المصاحف بموافقة جميع الصحابة وفي حضورهم أيام عثمان بن عفان.
يعني أتك بتقول أنه في مخازي أيضا للجمع الثاني بالإضافة إلى ما سمعناه من مخازي الجمع الأول في عهد أبي بكر.
الواقع أننا نصدم بواقع التاريخ المخزي لكل ما يتصل بالقرآن عموما، وما يتصل بهذا الجمع الثاني على وجه الخصوص.
طيب أتك عودتنا أنه ليك أسلوب علمي دقيق في الحديث، فهل يمكن أنك تثبت بالدليل والبرهان أيضا مخازي الجمع الثاني؟
شوفي أنا لا أتكلم إلا بالأدلة الدامغة من الكتب الإسلامية، وأنت عارفة كده
بالتأكيد،
وهي كثيرة قد لا يتسع لها وقت الحلقة. وبخصوص سبب الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان ابن عفان، فهذا ما كتبه حضرات الشيوخ الأفاضل في هذا الكتاب صفحة 20، وحيعرض قدامكم عن السبب الرئيسي. يقول السبب الرئيسي في اللجوء إلى هذا الجمع في هذه المرحلة هو اختلاف الناس وتعصبهم لبعض القراءات إلى حد الافتخار بقراءة على قراءة أخرى، وشيوع بعض القراءات غير الصحيحة. هذا ما قالوه في هذا الكتاب في صفحة 20.
وما تعليقك على المقولة دي؟
تعليقات كثيرة جدا. هي مقولة صغيرة صحيح، لكن عليها تعليقات كثيرة
كبيرة المعنى
بالتأكيد. أولا في قولهم السبب الرئيسي في اللجوء إلى هذا الجمع في هذه المرحلة هو اختلاف الناس وتعصبهم لبعض القراءات. ده كلام فيه اعتراف صريح على اختلاف الناس بشأن القرآن. وهذا ما تقول كتب التراث فعلا، فقد جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء واحد وصفحة 165 و166 يقول جمع عثمان لما كان قد كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي عثمان من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لصوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع قراءته بلغة لغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، يعني في أيام محمد سهل له. فرأى عثمان أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وهذا ما يؤكده الشيخ محمد حسن أيضا، لئلا يظن أن احنا بنجيب حاجة من عندنا. فضل رينا الشيخ محمد.
المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن، وكانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ في سبب تاني خالص، سبب مختلف تماما عن السبب اللي جمع لأجله القرآن في عهد الصديق. ايه هو يا مولانا؟ بعد غزوة أرمينيا في بلاد الشام، وبعد غزوة أذربيجان في بلاد العراق، أفزع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم واختلاف غيرهم من غير الصحابة في القراءة، في قراءة القرآن. ليه؟ لأن أهل الشام الذين تعلموا على يد أبي بن كعب استمعوا إلى حروف جديدة ممن تعلموا على يد عبد الله بن مسعود في العراق، فسمع أهل الشام ما لم يسمعه أهل العراق، وسمع أهل العراق ما لم يسمعه أهل الشام.
ادي احنا شفنا اللخبطه.
شيء غريب.
قران واحد وده بيسمعه بشكل وده بيسمعه بشكل وده اختلف وده اختلف فاختلط يعني الدنيا في بعضها.
طب ايه هو المعنى المقصود بقى باللي قاله فضيله الشيخ؟
فضيله الشيخ محمد حسان من الشيوخ الكبار يعني. اولا بيوضح السيوطي في المرجع اللي احنا قلناه شدة اختلاف الناس حول القرآن وخشية عثمان من تفاقم الأمر. قول السيوطي فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد، هذا الكلام غير صحيح. ليه؟ فإن عثمان أمر زيد ابن ثابت أن يجمع قرآنا يختلف عن القرآنات الأخرى. ازاي لو كان جمع نفس القرآنات القديمة، لو كان جمعها هي نفسها ما كان في تلك المصاحف نفسها لما عالج اختلاف الناس. كان نسخة بالاختلافات اللي فيها وتبقت المشكلة موجودة. صح
مظبوط.
والواقع المثبت والمؤكد أنه حرق غيره من القرآنات حتى يضع حدا لهذه الخلافات. احنا هنوضح الكلام ده بأكثر توضيح في الآتي. يبقى هذه أول نقطة، ما نسخش كل المصاحف اللي كانت موجودة، لأن لو اتنسخت زي ما هي كان لازال المشكلة باقية بس اتنقلت في كتاب واحد. يبقى بيخمونا. وفي قوله اقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، الواقع أن القرآن لم ينزل فقط بلغة قريش
بالتأكيد، يعني
مش بقريش وحدها. وهذا هو الدليل في كتاب فضائل القرآن لابن كثير جزء واحد وصفحة 69. يقول إيه؟ يقول لم يقم دليل على أن جمع القرآن، على أن جميع القرآن نزل بلغة قريش، فقد قال الله تعالى، ده هو اللي بيقول، قرآنا عربيا ولم يقل قرآنا قرشيا.
مظبوط.
يبقى إذن مش بلغة قريش. الناس دول بيكذبوا ومش مش حاسين يعني بنفسهم، لكن احنا قاعدين علشان خاطر نشوف دي تربط مع دي ولا لا، وهكذا. لازم اللي بيقرا يبقى مفكر.
الكذب مالوش رجلين.
ايوه مظبوط. وفي قول السيوطي ان كان قد وسع قراءته بلغة غير قريش رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، يعني في يوم محمد وسع لهم العملية، فرأى عثمان أن الحاجة في ذلك قد انتهت بعدين فاقتصر على لغة واحدة. الواقع أن هذا كلام خطير للغاية. ليه؟ واحد، هل الله يحرج من الناس فينزل لهم قرآنا على مزاجهم ولغتهم؟ واحد. اثنين، ألم يقل محمد لكل واحد من الذين اختلفوا في القرآن هكذا أنزلت؟ هكذا أنزلت، وأن القرآن أنزل على 7 أحرف. الكلام ده جه في كتاب صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1909، وأكد هذا الكلام أيضا ونؤكده للمشاهدين من فضيلة الشيخ محمد حسان لما يقول نفس الكلام للتأكيد. فضل عزيز المخرج.
فقال رسول الله هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالحروف التي أقرأه إياها رسول الله، فقال رسول الله هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن إنما أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هو كده هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، والناس بيختلفوا في الموضوع والحكاية دخل بعضها. ثم الأمر الأهم جدا، هل من حق عثمان أن يلغي شيئا من قرآن منزل لم يلغه رسول الإسلام؟ بأي سلطان عثمان يلغي؟ نبي. وكيف يلغي كلاما مكتوبا في اللوح المحفوظ هكذا أنزلت ب7 لغات من سلطانه؟ فكيف يلغي 6 أضعاف القرآن المنزل لأنه لم تعد الحاجة إليه؟ هذا كلام خطير. هل فكر المسلمون في ذلك من قبل؟ إزاي واحد يلغي ويحرق كلام منزل؟ دي مشكلة لازم كل واحد يفكر فيها.
ربنا باركك وتسبونا. أنا أشهد إن إحنا ما فكرناش من قبل فعلا. نعم. طيب نعود إلى حضرات الشيوخ وما قالوه في صفحة 20 مرة أخرى. وقلت كلمتنا عن السبب الرئيسي للجوء لجمع القرآن.
تمام.
للجمع الثاني.
للجمع الثاني بتاع القرآن. أحب أن أعلق أيضا على قولهم في صفحة 20 إن اختلاف الناس بلغ إلى حد الافتخار بقراءة على قراءة أخرى. إلى حد الايه؟
الافتخار.
الافتخار. يا للتزييف. يا للتزييف. الواقع أنني أندهش للغاية من محاولة تجميل الصورة. فيقولون إلى حد الافتخار. والواقع أنهم في كتبهم يقولون إلى حد الاقتتال. مش الافتخار. كما جاء في كثير من الكتب. أعرض بس الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء 1 صفحة 165 و166 عن أنس ابن مالك قال اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون. اقتتل مش افتخر. طب نسمع الشيخ محمد حسان وهو بيقول لنا هذا الكلام. فضل عزيز.
بل وكادوا أن يقتتلوا، بل وكفر بعضهم بعضا من باب غيرتهم على كتاب الله جل وعلا.
شفت ازاي يا حضرات الشيوخ؟ لماذا تعملون هذا الأمر وتحرفون وتغيرون وتجملون؟ على فكرة أنا افتكرت وهما بيكلموا كده في فيلم كان اسمه ايه، إني لا أكذب ولكني أتجمل.
لا لا
أنا مشوفتش الفيلم لكن أنا سمعت عنوانه. يعني
دي قصة مشهورة.
قصة مشهورة. يا حضرات الشيوخ الأفاضل، هل إلى هذا الحد تحرفون التاريخ؟ تحولون حقيقة الاقتتال إلى مجرد أنه افتخار؟ يا لهذا التزييف. فتدلسون على المسلمين حتى لا يصدموا بحقيقة الإسلام. يا أحبائي، لا تفقدوا مصداقيتكم، واعلموا أنني لن أكف بنعمة الله ما بقيت في حياتي، ما بقي في حياتي عمر، عن كشف الزيف في كتاباتكم حتى يفيق المسلمون على واقع الإسلام المخزي.
نعم. أمين يا أتسابونا. دي حقيقة ملاحظة خطيرة، وإحنا بنشكر الله على عمله فيك وبيك، لكن هل ليك ملاحظات أخرى؟
شوف يا بنتي، في قولهم برضو صفحة 20 من أسباب النزول الجمع الثاني صفحة 20 يقول شيوع بعض القراءات غير الصحيحة. لاحظوا معي أيها المشاهدين، لاحظوا هذا التعبير، شيوع قراءات غير صحيحة. وكلمة شيوع تعني انتشار، انتشار قراءات غير صحيحة. أي أن القرآن اختلط فيه الحابل بالنابل. ثم وجه سؤالي لحضرات الشيوخ الأفاضل، على أي أساس حكمتم أنها غير صحيحة؟ أي ما هو التحقيق العلمي لإثبات أنها غير صحيحة؟ قلتوا غير صحيحة. طب إيه اللي عرفكم؟ لا تنسوا يا أصحاب الفضيلة أنكم جميعا من حملة درجة الدكتوراه، وهذا يحتم عليكم تناول المواضيع بطريقة علمية ومنهج علمي. فاتوا لنا بالدليل والبرهان على أنها كانت غير صحيحة. ثم كيف يتسنى لكم ذلك الآن وقد حرقها الخليفة النابه والفطن عثمان بن عفان؟ وحنشوف حرق هذه الأمور بواسطة عثمان بن عفان من فم فضيلة الشيخ محمد حسان.
وجمع عثمان رضي الله عنه الصحف في مصحف واحد، ونسخ هذا المصحف نسخا متكررة وأرسل إلى كل مصر وإلى كل أفق من الآفاق بمصحف إمام من هذه المصاحف، وأمر بسائر الصحف، أمر بهذه الصحف الزائدة أن تحرق.
أن تحرق مش تتحرق بس، تحرق يعني ما يخلوش بها حتة مسكة حتة. ألا يحتمل أنها كانت هي القراءة الصحيحة اللي اتحرقت دي؟
نعم.
ولكن لأنها لم تتفق مع فكر عثمان فحرقها ليخفي آثار الجريمة؟
نعم.
نعم إنها جريمة بكل الأبعاد يا حضرات الشيوخ، إذ كان لابد أن يتركها عثمان للأجيال لتحكم عليها بنفسها وتختار الأصوب، أم أن الحقيقة مرة وهي أنه ليس في الإسلام تفكير حر أو اختيار شخصي؟
لا ده حقيقي فعلا طبعا. طيب حضرات الشيوخ ذكروا إن ذكروا قصة حذيفة بالذات كبرهان على الاختلاف حول القرآن، فهل ممكن توضح لنا الفكرة دي للمشاهدين؟
هذا بالفعل.
نعم.
قولهم برضو في صفحة 20 تماما بيقولوا: وهذا ما حمل حذيفة ابن اليمان على أن يفزع إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ويهيب به أن يدرك الأمة قبل أن تتفرق حول القرآن كما تفرق اليهود والنصارى حول أسفارهم المقدسة، فنهض رضي الله عنه للقيام بجمع القرآن في مصحف يجمع الناس حول أداء واحد متضمنا الصلاحية للقراءات الأخرى الصحيحة. ونسمع ما يقوله فضيلة الشيخ محمد حسن في هذا الشأن.
فجاء حذيفة رضوان الله عليه إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، والحديث رواه البخاري وغيره، يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. الله،
إيه رأيك بقى؟
الله، ده يقول الله.
عجبته الحكاية.
عجبته. ليه عدة تعليقات في الواقع.
اتفضل.
أولا، قصة حذيفة بالفعل هي برهان على مدى شيوع وانتشار الاختلافات بين المسلمين حول القرآن. هذا دليل واضح. ثانيا، في قول حذيفة كما تفرق اليهود والنصارى حول أسفارهم المقدسة، كلام غير صحيح. فالواقع أننا لم نختلف ولم نتقاتل بسبب الكتاب المقدس. يجيبوا لنا التاريخ بتاع هذا الاقتتال بسبب الكتاب المقدس، ما فيش. لكن هذا الاقتتال كان حول الإسلام فقط.
نعم.
والقرآن، فلا يصح استخدام النصارى كشماعة للإدعاءات الباطلة. ثالثا، في قولهم جمع القرآن في مصحف متضمنا الصلاحية للقراءات الأخرى الصحيحة، لم يشرح لنا حضرات الشيوخ الأفاضل كيف تحقق أن يكون مصحف عثمان متضمنا الصلاحية للقراءات الأخرى الصحيحة. فمن المعروف والمؤكد أن مصحف عثمان احتوى على حرف واحد من الحروف السبعة فقط التي أنزل عليها القرآن كما جاء في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن سعد الزرعي صفحة 16. بيقول إيه؟ لو سمحت ما أقول الكتابة. قال ابن القيم الجوزية جمع عثمان القرآن الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة، صح؟ فيا حضرات الأفاضل، يا شيوخ الإسلام، رأفة بشعبكم الذي يتوقع أن يأخذ الحقيقة من أفواهكم، فهذه مسؤوليتكم، قدموا للناس الحقيقة خالصة، ولو كانت مرة ليصل الناس إلى معرفة الحق فأتبعوه. ارحموا شعبكم من الضلال وارحموا أنفسكم من التضليل.
أمين. طيب أتسابونا، دي كانت النقطة الأولى في موضوع اليوم عن سبب الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان بن عفان. طيب النقطة الثانية في موضوع حلقتنا اليوم، قلتك كما سبق وضحت لنا عن تكليف زيد ابن ثابت بهذا الجمع. مرة تانية كلفوا زيد ابن ثابت بهذا الجمع الثاني للقرآن.
هذا ما قاله حضرات الشيوخ أيضا في صفحة 20. وندب لهذه المهمة الجليلة رجلا من الأنصار زيد ابن ثابت وثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. ده اللي قالوه.
طب وهل قلتك ليك تعليق على هذا التكليف؟
نعم، لي عدة تعليقات. لماذا الإصرار على تكليف هذا الشخص للجمع للمرة الثانية؟
نعم.
ليه؟ رغم اعتراض عبد الله بن مسعود وآخرين عليه. ولماذا للمرة الثانية يهمل الأربعة الحفاظ الكبار الذين زكاهم محمد نفسه لأخذ القرآن منهم، وهم كما جاء في صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 199 عن رسول الله قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وقد سمعنا الشيخ حسان في الحلقة السابقة وهو بيقول الكلام ده، وللتأكيد نسمعه برضو للمرة الثانية. عزيزي المخرج وره لنا لو سمحت.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل.
شفت بقى؟
لا.
ألا يدل ذلك على مخالفة كلام الرسول؟
تأكيد.
بيقولهم خذوا القرآن عن أربعة دول، ياخدوا زي من واحد تاني. ألا يشتم من ذلك رائحة غريبة لسر لا زال مخفيا ننادي بحتمية البحث عنه وإعلانه على الملأ؟
بالتأكيد. طيب ده كلام منطقي وأسئلة منطقية بتفرض نفسها على العقل والعاقل يعني حقيقة، لكن حضرات الشيوخ ذكروا عدة امتيازات لزيد بن ثابت تجعله جدير بالقيام بهذه المهمة، فرأي قدسك إيه في اللي قالوه؟
بالضبط كده. جاء ذلك أيضا في صفحة 20 من نفس الكتاب بتاع الأزهر. يقول زيد بن ثابت قد تحققت فيه مؤهلات أربعة للقيام بهذه المسؤولية، وهي: واحد، كان من كتبة الوحي في الفترة المدنية. اثنين، كان حافظا متقنا للقرآن سماعا مباشرا من فم رسول الله. ثلاثة، كان هو الوحيد الذي حضر العرضة الأخيرة للقرآن من النبي عليه السلام على جبريل عليه السلام. أربعة، كان هو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. تعليقاتي: واحد، بخصوص ميزة زيد الأولى أنه كان من كتبة الوحي في الفترة المدنية، أقول أن عبد الله ابن مسعود كان في الفترة المكية قبل المدنية اللي شافها عمنا زيد.
مظبوط.
جاء ذلك في صحيح ابن حبان جزء 15 صفحة 537، يقول: كان عبد الله ابن مسعود سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرهم، كانوا ستة اللي أمنوا بمحمد.
نعم.
وكان ذلك في مكة، أي قبل الفترة المدنية التي اقتصر زيد عليها. ومين أحق؟ اثنين، أما عن الميزة الثانية أنه كان حافظا متقنا للقرآن سماعا مباشرا من فم رسول الله، أقول أن عبد الله ابن مسعود كان أحفظ منه بشهادة محمد نفسه، كما جاء في مسند أحمد جزء 1 صفحة 7، قال رسول الله: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن معبد. كان بيدلعهم اسمه معبد. فعبد الله. أما قولهم أن زيد كان الوحيد الذي حضر العرضة الأخيرة للقرآن من النبي على جبريل، أكتفي ردا على ذلك بما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 2 وصفحة 195، يقول: حتى إذا كان العام الذي قبض فيه رسول الله نزل جبريل فأقرأه القرآن مرتين، قبل كده كان مرة واحدة في السنة. قال عبد الله، عبد الله بقى يقول: فقرأت القرآن من في رسول الله، من فم رسول الله، ذلك العام، ذلك العام بتاع العرضة الأخيرة. وأقسم وقال: والله لو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه. وحلف تاني: والله ما أعلمه. ويؤكد ذلك ما جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل العسقلاني جزء 9 صفحة 44، يقولون أن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة، ومن طريق مجاهد عن ابن عباس قال: أي القراءتين. بيكمل ويقول: ترون كان آخر القراءة، قالوا قراءة زيد ابن ثابت. فقال: لا، إن رسول الله كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل، فلما كان في السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين، وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما.
شيء غريب فعلا. طيب،
ومزيف التاريخ
تأكيد. طب ده عن ابن مسعود، وماذا عن مميزات زيد؟ ماذا قال؟
مميزات زيد، الميزة الرابعة التي قالوا فيها أنه كان هو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر، قالوا دي الميزة. أقول تعليقا على ذلك: ما هو الداعي إذن لجمع القرآن، لجمع قرآن مرة تانية بواسطة زيد نفسه؟ ليه؟ من أفواه شهود آخرين برضه. ليه؟ لماذا لم يكتفى بما جمعه أيام أبي بكر؟ الله، اجمعوا تاني ليه؟ وهنا نثير قضية خطيرة: هل كان المصحف العثماني مجرد نسخة من مصحف أبي بكر؟ نقله يعني زي ما بيقولوا؟ هذا لا يمكن قبوله بهذه البساطة للأمور الكثيرة، منها أن جمع أبي بكر اشتمل على الأحرف السبعة، ومصحف عثمان ينقص عنه بستة أضعاف، لغى ستة، إذا أنه لم يحتوي إلا على حرف واحد. الكلام ده موجود في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن سعد الزرعي جزء 16. يقول: جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة، فكيف يصح القول أن المصحف العثماني كان مجرد نسخة من جمع عمر، من جمع أبو بكر؟ إزاي؟ نفس رواية البخاري تحكي طعن عثمان يطعن بمصحف أبي بكر، إزاي حنقله؟ مصحف أبو بكر اللي وصل عند حفصة وعدم رضاه بما فيه. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده موجود في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1908. قال ايه؟ قال عثمان لرهط القرشيين التلاتة، ما كان تلاتة قرشيين وزيد مدني من الأنصار، يقول لهم اللي اهتموا بقى بالجامعة التانية، اللي مكلفين بالجامعة التانية: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. فكيف يكون مصحف عثمان نسخة عن جمع أبي بكر؟ يعني إزاي؟ إضافة إلى ذلك، فإن زيد بن ثابت هو الذي قام بجمع مصحف أبو بكر، فلو كان المصحف العثماني نسخة عما في مصحف أبو بكر لكان زيد هو المرجع في تحديد المكتوب في مصحف أبي بكر، لا أن يقول عثمان للرهط القرشيين التلاتة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. أمر غريب أو كلام ده موجود في صحيح البخاري جزء 4 وصفحة 1908، ونسمعه أيضا من فضيلة الشيخ محمد حسان عزيزي.
فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم.
طيب، زيد لم يكن قرشيا،
لا،
بل مدنيا، يعني من المدينة. فقول عثمان هو في الحقيقة إلغاء لمرجعية مصحف أبي بكر الذي كتبه زيد في حال النزاع، نزعه يبقى لا، فصارت الأولوية لرجال قريش على مصحف أبي بكر. فكيف يكون المصحف العثماني نسخة عن مصحف أبي بكر؟ كلام فارغ. وهنا نتساءل، هل اتخذ من قصة الجمع الجديد وسيلة لإجراء تغييرات في الأصل ثم حرق الأصول ليبقى ما غيروه وكأنه القرآن الأصلي؟ إنه مجرد تساؤل لما يثيره الكلام من شبهات.
نعم. طيب، نأتي للعنصر الثالث من حلقة اليوم، عن مخازي زيد ابن ثابت، فماذا تريد أن تقول؟
احنا هم كلموا عن مزايا زيد ابن ثابت في الكتاب، واحنا هنتكلم بقى عن ايه؟ المصدر.
اتفضل.
طالما أورد حضرات الشيوخ الأفاضل في هذا الكتاب صفحة 20 عن ميزات زيد ابن ثابت التي جعلت عثمان يكلفه بالإشراف على جمع القرآن، كان لزاما عليهم حضرات الشيوخ بحسب المنهج العلمي أن يذكروا مخازي زيد بن ثابت ويناقشوا الأمر موضوعيا، هل كان يستحق أن يكلف شخص بهذه الصفات والأخلاق أن يطلع بجمع القرآن ولا لا؟
مظبوط. طيب، إيه اللي قيل في المراجع الإسلامية عن مخازي زيد بن ثابت؟
هو ده اللي احنا عايزين إيه؟ نكشفه للأحباء المسلمين الأفاضل عشان يفوقوا ويعرفوا الدنيا ماشية إزاي.
لو سمحت.
في الكثير من الكتب، ونكتفي بالآتي.
تفضل.
جاء في سنن الترمذي جزء 3 صفحة 285، يقول: ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. يعني إيه؟ يعني الشريعة الإسلامية بتقضي بأن يرث الميت أقرباؤه من ذوي الأرحام.
مظبوط.
طبعا. ولكن زيد بن ثابت حطم الشريعة ومنعهم من الميراث لصالح بيت المال. إذن أين العدالة يا أحباء؟ أين العدالة في زيد بن ثابت؟ وهل مثل هذا الرجل غير العادل يستأمن على جمع القرآن مرتين؟ دي واحدة. وفي المعجم الكبير للطبراني جزء 25 وصفحة 129 عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت، زيد بيقول لابن العباس: أنت تفتي في أمر الحائض بكذا؟ مسألة يعني. أنا مش عايز أفصل وأجيب حاجات كتير، أنا بهدف إلى هدف اللي عايز يقراها. بيقول له: أنت تفتي في أمر الحائض بكذا؟ يعني الحائض تعمل كذا وتخلي. قال له: نعم. ابن عباس بيقول له: نعم. قال زيد بقى له: لا تفتي بذلك. الرجل بقى جامع القرآن ده وحافظ الشريعة.
أي.
فقال ابن عباس: اسأل فلانة الأنصارية، ده له اسم الست، اسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي اللي انت بتقوله؟
لا.
القصة بتقول، قال: فرجع إليه زيد بن ثابت، رجع لمين؟ لابن عباس. فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. يعني لم يكن يدري بأحكام الشريعة. رغم هذا يكلف بجمع القرآن مرتين. ابن عباس بيرجعه. هذه حاجتين. ثالث حاجة من الخزي. في المعجم الكبير للطبراني جزء 5 وصفحة 42 يقول أن عمر بن الخطاب عندما بلغته فتوى عن زيد في مسألة، عمر بن الخطاب الخليفة جاله فتوى، زيد أفتى فتوى، فقال له عمر لزيد اللي جمع القرآن وكلفه عمر وأبو بكر، عمر يقول له إيه؟ يا عدو نفسه أنت تضل الناس بغير علم.
ده شيء مش معقول
بيضل الناس،
شيء مخزي يعني حاجات تكسف وبرضه ما كناش عارفينها.
تكيه
هل في مخازي أخرى؟
بالتأكيد كتير، أنا قلت لك كتير، بس أنا عشان وقت البرنامج فإحنا بنكتفي وبنسيب الباقي لحضرات الأفاضل يبحثوا. جاء في السنن الكبرى للبيهقي جزء 10 وصفحة 136 حدثنا الشعبي قال كان بين الخليفة عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب خلاف في شيء، وادعى أبي على عمر قال انت كذا كذا، فأنكر بذلك عمر فجعل بينهما حكما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله فلما دخل عليه قال له عمر أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، يعني احنا جينا لك في بيتك لأنك انت هتبقى قاضي بيننا وبين بعض. هل زيد بن ثابت عمل ايه بقى؟ تحكي الرواية، فوسع له زيد عن صدر فراشه، يعني قعدوا على ايه؟ الصدارة بتاعت القعدة، فقال له عمر وقال له قال العمر يعني ها هنا يا أمير المؤمنين تجلس في الصدارة
احترام.
فقال له عمر لقد جرت في الفتوى من أولها، يعني في المعاملة، ولكن اجلس معي خصمي، دي العدالة.
مظبوط،
سكينة عمنا زيد كانت حودة. فجلس بين يديه فادعى أبي أبي على عمر وأنكر عمر، طبعا الحكم يبقى إيه؟ حلفان اليمين
تأكيد،
يقولوا للي أنكر احلف إنه ما حصلش. شو بقى زيد بن ثابت بقى يعمل إيه؟ ده القصة بتقول كده، فقال زيد لأبي اعفي أمير المؤمنين من اليمين، يا نهار زي بعضه لو يزيد الطين بالله يقول له ايه؟ ما كنت لأسأل ذلك من أحد غيره، ده عشان خطر عيونه بس.
ليه؟
خايف منه؟ لا مين؟ فيش عدل؟ من هذا يتضح أن زيدا كان لا يساوي بين المتخاصمين في المعاملة فيكيل بالمكيالين ويتودد للأمراء دون الناس، والأدهى طلبهم من خصم الخليفة إعفاء الخليفة من اليمين. ليه؟ وهذه كلها خصال منافية للعدالة بكل المقاييس، فكيف يستأمن مثل هذا الإنسان غير العادل على جمع القرآن مرتين؟ وجاء أيضا في الدر المنثور جزء 3 صفحة 269 أن الخليفة عمر بن الخطاب قرأ سورة التوبة آية 100، قرأها إيه؟ قال هي الآية بتقول كده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دي الآية. عمر غيرها، رفع الأنصار خلاها الأنصار ولم يلحق الواو في الذين والذين، فشال خلى الأنصار مرفوعة وشال واو العطف فغير معنى الآية خالص.
بالتأكيد طبعا.
فقال له زيد بن ثابت يا أمير المؤمنين لا دي والذين، فقال عمر الذين، فقال زيد أمير المؤمنين أعلم. الله، ده انت حافظ القرآن وجابوك عشان خاطر تحكم القرآن وتجمعه تجمع الصح. تقول أمير المؤمنين أعلم، طب ليه أمير المؤمنين ما جمعش القرآن؟
مظبوط.
أما أمر غريب بصحيح، فقال عمر، شوف عمر، ائتوني بأبي بن كعب، رغم أنه كان في الخلاف وياه، ائتوني بأبي بن كعب، فأتاه فسألوا عن ذلك. هي الذين زي ما قلت ولا والذين؟ أبو بكر يعمل إيه؟ يوالس برضو ويرد الأمير؟ لا. قال له إيه؟ قال له إنها في الأصل والذين. فقال عمر فنعم إذن، امتلحوا. وأمر زيدا أن يتبع أبيا. الله، طب ما كان من الأول أبي أولى بالحكاية. لو كان عمر يرى مصداقية كلام زيد لما انصرف عنه إلى أبي بن كعب وطلب رأيه،
صح؟
أفبعد هذا كله يوثق بجمع زيد هذا؟ وكيف يضرب بابن مسعود وأبي وبقية كبار الحفاظ الأربعة اللي أوصى بهم محمد، يضرب بهم عرض الحائط؟ فكيف يكلف شخص بهذه الصفات والأخلاق بأن يجمع القرآن مرتين؟ والنتيجة الخطيرة، أنا بحط الأمور ديت قدام أصحاب العقول المفكرة وقدام الباحثين عن الحق في أخطر قضية تخص القرآن، ده الأصل، النص المؤسس. وحكاية جمعه بواسطة زيد بن ثابت مرتين متتاليتين بعدما عرفنا عنه كل هذه المخازي، ألا يثير ذلك الشكوك في القرآن؟ خاصة بعد أن حكم عمر بن الخطاب عليه قائلا يا عدو نفسه وأنت تضل الناس. طب إذن يبقى الجمع الضلال برضه،
لا
ضلال. شيء رهيب يحتاج إلى دراسات أيها الأحباء ومزيد من الإيضاح، وإحنا لم ننتهي بعد من هذا الجمع الثاني بحسب ما كتبوه هنا.
بالتأكيد، ولكن الوقت يدهمنا أتسابونا.
أيوة.
وأتسك ناقشت ثلاث نقاط من النقاط الستة اللي طرحتها علينا، بنستسمحك إن إحنا نستكملهم في يوم الجمعة المقبل.
أمين إن شاء الله وعشنا.
أمين أمين. طيب ممكن تسمح لنا ناخد بعض المداخلات؟
لا طبعا بالتأكيد.
تفضل. أكيد. معنا الأخ مصطفى من لبنان، أهلا بيك في حوار الحق.
نعم نعم، أهلا أهلا بيك.
أهلا بيك، تفضل.
أنا بدي أحكي مع أبونا بطرس.
أنت على الهواء مباشرة، تفضل بسؤالك.
أنا على الهواء؟
نعم أنت على الهواء، أبونا سمعك.
أوكي، مساء الخير.
مساء النور
أبونا. أبونا أنا شاب مسلم، اسمي مصطفى أسعد من لبنان بيروت.
يا مرحبتين.
شكرا شكرا. أنا من وقت اللي صرت أحضرك صراحة برامجك على التلفزيون.
أيوة.
وأنا كثير، وأنا من زمان حابب أعمل مسيحي.
مرحبا.
لأني مقتنع 100% 100% مقتنع بهذا الشيء.
أمين.
أنا حابب أخذ نصيحتك، لأنه أنا أهلي وبمجال عملي أكيد هذا الشيء، حتى لو لما بنعمل حوار حتى لو بالمزح بدغري بيقولوا لي أنت كافر. أنا شو بدي فيهم؟ أنا مقتنع بهذا الشيء وحابب أخذ نصيحتك لحتى تقدرني على الطريق الصح، لحتى حتى لو كنت منبوذ بيناتهم، معلي أنا هذا خياري، بس بدي نصيحتك كيف بعمل وين بروح، وإذا في حدا يساعدني يوقف حدي بنتمون معروف.
أمين.
أشكرك يا عزيزي مصطفى. هقول لك كل حاجة، ربنا يباركك، بس أنا عايز أقول أسألك سؤال الأول، هل أنت مجرد مقتنع ولا قبلت المسيح في قلبك؟
أنا قبلت المسيح بقلبي 100%.
مبارك اسم الله. أمين أمين.
شكرا.
وطلبت أنه هو يخش حياتك وثقت بذلك، طلبت أنه يخش حياتك طبعا. أمين، بركة كبيرة، مبروك عليك الخلاص.
أكثر من 1000 مرة طلبت.
أيوة بس أنا عايز أقول لك
لما بتدعي بدعي معك كل مرة لما بتدعي أنا بفتح إيدي وبدعي من قلبي.
آمين آمين. بس عايز أقول لك حاجة, أقول لك حاجة أخ مصطفى, يعني لما أنا أروح لك البيت وأخبط على باب قلبك وتقول لي تفضل وتفتح لي وأخش كويس؟
نعم.
تسيبني قاعد جوه وتقعد تقول لي تروح تفتح الباب تاني عشان أخش, طب أنا قاعد جوه. هي مرة واحدة بتطلب يخش حياتك فبيبقى دخل وخلاص وموجود في الداخل
إن شاء الله. أمين. أنا مصر. نعم
أمين الرب يباركك. طيب أنت سيب تليفونك عندنا في الكنترول روم, سيب تليفونك في الكنترول روم علشان خاطر نقدر نتابعك ونقول لك, لأن على الهوا ما نقدرش نقول لك أحسن بعدين. أنت عارف يعني الخفافيش الظلام ياخدوا الكلام بتاعنا ويعتبروه اكتشاف خطير.
نعم.
فإحنا دي حاجات بيننا وبينك لكن ما نقدرش نقولها على الهواء. بس أحب أقول لك إيه الحاجة اللي خليتك تسيب الإسلام وإيه الحاجة اللي خلاتك تقبل المسيح؟
صراحة كتير اشياء. اكتر شيء حسيت, اكتر شيء حسيت انه في صدق ما في كذب, في ثقة بالنفس عند حضرتك. اكتر شيء لما بتحكي بثقة وبتخلي اللي عم يحضرك يوثق فيك ويصدقك بدون اي تفكير, بدون اي تفكير.
طب انا بتمنى انك انت تفكر وياي عشان خاطر التفكير الشخصي والاقتناع الشخصي اهم بكتير من التاثر.
لا
يعني
انا من زمان مقتنع بالمسيح ولما حضرتك عم اقول لك صرت بدي اعمل مسيح, قررت خلص.
شكرا الله.
ربنا يباركك. انت دلوقتي تابع للمسيح وده اهم شيء, وراح نتصل بيك بالتليفون وحنشوف الموضوع وياك, والله يباركك ويزيدك من كل نعمة. أشكرك يا رب من أجل ابنك مصطفى وقبوله لشخصك وتعرفه عليك. ثبته ونميه واسعد قلبه وفرحه وسيد حواليه من كل جانب, وليتمجد اسمك القدوس في حياته إلى الأبد. آمين. شكرا لك حبيبي مصطفى وربنا يباركك. يا ريت كل الذين تلامسوا يتصلوا بينا ويقولوا لنا هذه الأخبار المفرحة وفيها تشجيع لأحبائهم أيضا اللي لسه ما خدوش القرار. آمين
آمين. أخ مصطفى إحنا فرحانين بيك, مبروك عليك النعمة, وحنرد على كل أسئلتك باسم يسوع. معانا الأخ لايف من إسرائيل, أهلا بيك, تفضل.
ألو.
يا مرحب.
أهلا بيك.
أهلا غم زكريا.
يا مرحبتين. أنت من عرب إسرائيل؟
لا 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 لا, أنا سوداني مقيم في إسرائيل.
أنت سوداني؟
سوداني وعايش في إسرائيل.
وعايش في إسرائيل.
آه.
طب مرحب بيك حبيبي.
أنا قبل كده حكيت معك بس كان في البلتوك طول الموضوع وكان خط قطع.
طب اتفضل حبيبي.
انا بس عندي حاجه قبل كده كانت شاركت في موضوع كان عن الروح للاسلام. انا اصلا كنت قبل كده انا اصلا مسيحي, اسره مسيحيه, بس انا كنت والدتي اجبرتني ان اخش الاسلام لاسباب انه اتعلم اللغه العربيه الفصحى واتعلم, يعني طبعا انا كنت جاي من جنوب السودان للخرطوم عشان اتعلم اللغه العربيه.
افتكرتك. اتفضل.
انا هختصر بس عشان ما اخدش لانه قصته طويله. انا في موضوع بس قليل كده عايز اقولها لك, يعني ممكن مختلف شويه.
اتفضل.
انا كنت في السودان عندي حوالي 17 بعد يعني ما بتابعش الاسلام. زمان عمتي كان بياخدني الكنيسه وكده اتعلم سند سكول. انا كنت بقعد عندنا في السودان طبعا الخوش بيبقى عندنا البيت كبير قوي, الخوش بيبقى واسع
صح.
يعني انا بقعد دايما بكون بتفرج بشوف في السماء فوق وبتامل وبشوف عن خلائق ربنا حاجات ربنا عامله.
ايوه.
انا كل ما اكون قاعد في بفكر ربنا خلقني وربنا خلق الدنيا وخلق, كل ما اخش في مخلوقات ربنا وفي حاجه بتاخدني بس عايز اعرف ده الروح ده اللي بيجي ياخدني. بياخدني بيجي ياخدني فوق، بيسحبني، بيوريني مخلوقات ربنا، بس حاجه بيسحبني للسماء فوق على الهاويه. بيسحبني قوي. بياخدني فوق. انا كل ما اخلص حاجات ربنا خلقني، خلق الانسان، خلق الشمس، خلق السماء، خلق الحاجات دول، لان ده اكثر حاجات الاسلاميه كان بيجري في دماغي. وكل ما اطلع فوق في سؤال كان بيجي لي، لما اكون فوق في الحاوي قوي في حاجه بتقول لي، اخر سؤال لي لما اسال اقول من خلق ربنا. بس السؤال ده لما يجي لي فجاه بحس نفسي برميني في محل الظلام، ما بحسش بحاجه، بختفي وبعدش روحي بيرجع لي، وبيجي لي خوف وانا لوحدي ما فيش حد، وبحاول اطلع او اجري في اي حته عشان استخبى منه. انا كرر الحكايه دي معايا اكثر من ثلاث مرات، الروح كله بيجيني انا بقى بفتح.
طيب لا زالت الحاله دي عندك برضو ولا خلصت؟
لا انا ما قابلت المسيح، لما قابلت جيت عرفت
المسيح
من البدء، هو كان موجود اصلا.
تمام.
يعني اللي كان السؤال ده كان خلاني اقوله، لانه قبل كده كنت بتكلم موضوع الروح في الاسلام.
ايوه.
ده الحلقه اللي فاتت ولا اللي قبل انا مش فاكر.
ايوه. طب يعني انت ازاي قابلت المسيح زي قابلت المسيح؟
انا قابلت المسيح في مصر.
اها ازاي؟
اوكي. انا كنت انا زمان من انا صغير، يعني انا كنت بخاف يعني من الموت. طبعا اكثر حاجه زرعوا فيها الحاجات الاسلاميه، الروح الافكار الاسلاميه، لما تموت وفي عذاب القبر وليه، وانا صغير الحاجات دي خلاص دار في دماغي.
والثعبان الاخرع والثعبان ابو باروك. ها اتفضل.
اعتقد ان احنا الخط وقع. انت معانا؟
كمل.
اتفضل. كمل.
وانا خوف يعني بيجي لي كتير، وانا ما احبش يعني حاجه الموت ده، وانا ما اعرف الاسلام ما فيش ضمان.
صح.
يعني انت كنت يعني بتموت وانت لسه هيجي لك عذاب القبر. أيوة. وانت لسه ما تعرفش انت هتموت، يعني هتروح الاخره، يعني حاجات يعني بخوف. يعني انا بس قلبي وجعني او اي حاجه بيجي له.
ايوه. وبعدين سمعت عن المسيح؟ سمعت بقى عن المسيح وخلاص المسيح؟
سمعت عن المسيح وخلاص المسيح. كان في قسيس ربنا بعت قسيس عندنا في البيت.
ايوه.
وكان بيتكلم كده عن المسيح، وانا كنت دايما الموضوع بس اللي بيتعبني قوي كان على موضوع المسيح.
ايوه.
ان هو ده حاجه اللي كان بتعبني يعني ما صعب علي ان انا استوعب.
ايوه.
انه ربنا يدي، يعني ده كان حاجه يعني انا بتعب منه قوي.
طب قابلتها ازاي؟
قابلتها بشوف اعمار معجزات اللي ربنا بيعمله، بيشفي المرضى قدامي.
تمام.
بيعالج يعني حتى مريض، حتى انا كنت
طب مريض. اسالك عشان خاطر احنا هناخد بريك، انت فتحت قلبك للمسيح وقلت له اتفضل ادخل حياتي؟ قلت له كده؟
ايوه قلت له.
مبروك عليك الخلاص، ربنا يباركك. يا اخي لايف، وانا فاكر اختبارك، بس لغتك العربيه اتحسنت قوي اليومين دول، لان الكلام ده كان من يمكن 6 7 شهور، وكان كلامك سوداني خالص ما نعرفش نفهمه، لكن دلوقتي احنا بنفهم كلامك كويس. شكرا جزيلا يا لايف. ربنا يباركك. ناخد بريك.
تفضل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
يا بدي في الجورنال
على النت.
وعلى قناة الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات، والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أحبائي، بنرحب بكم مرة أخرى في برنامج حوار الحق ومتابعة بقية البرنامج. وكنا معنا اتصالات. معنا الأخ أبو عماد من إنجلترا. أهلا بك أخ أبو عماد، تفضل. أخ أبو عماد، لو سمحت توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. هي الصوت مش واضح، معلش احنا بنعتذر. معنا الاخ رياض من كندا. اهلا بيك اخ رياض، تفضل.
الو، مساء الخير. بركتنا اسبونا نقبل الايادي.
الله يبارك حياتك حبيبي
ومبارك خدمتك لخمسين سنه كمان.
تعيش تعيش.
مساء الخير بيك حضرتك مدام اماني.
اهلا بيك اخ رياض، مرحب بيك.
مداخلتي يا اسبونا في منتهى البساطه، الا وهي أنه لا يوجد أي أثر للوثائق التي كتب عليها آيات القرآن حينما أملاها محمد. وهل هذا يعني أن هذه الوثائق إن كان جلد ماعز أو على حجر أو على عظم استخدمت كمسودة، ولما نقلت في مصحف تم إعدامها أو حرقها بعد نقلها إلى ما يسمونه بالمصحف؟ وحينما نقول الأحباء المسلمين أنه لا أثر لهذه الوثائق الأصلية للقرآن، يقولون حفظ القرآن هو أساسا في الصدور، وهم يتغنون بذلك لأن القرآن نقل حفظا على مر هذه القرون. ويأتي هنا السؤال المبدع، ألا وهو إذا كان الأمر كذلك، لماذا ترك عثمان قرآن مكتوب؟ طب ما كان حرقهم كلهم وقال لهم أديكم حافظينه في صدوركم، ابقوا بقى حفظوا لولادكم وولاد ولادكم وذلك حتى من هذا. وكان يجب على المسلم اليوم أن لا يقرأوا القرآن بل يسمعوه من أحد المشايخ. وهذا ما يضعهم في خمس اليك، يعني في وثائق أصلية للقرآن وهذه لا أثر لها، وهو ما يفقد من دقيقة ما هو مكتوب الآن، يا إما كل ما هو مكتوب وإحفاظ ما هو محفوظ في الصدور، ما دام هذا هو ما يتابعون به.
شكرا.
النقطة الثانية بعد إذنك يا أستاذنا، حكاية الروح المحفوظ، يعني إيه الروح المحفوظ؟ هو ربنا كان كتب القرآن منذ الأزل، هو كان خايف لا ينساه أو يجيله أزهايمر، ولا كان كاتبه علشان يحطه في مكتبة عنده؟ شيء مستحيل. السؤال لانه ده بيودينا لسؤال خطير. مثلا يعني هنا، يعني هل معقول ان ربنا كتب في اللوح المحفوظ قصه زواج زينب بنت جحش وعلشان تتحقق زي ما هو كتبها يروح بقى يخلي الريح تتحرك الساتر اللي في الخيمه ويقوم يشوفها النبي وتحرك فيه شهواته الى اخر من القصه؟
شكرا يا اخ رياض،
لا يصدقه عقل.
ربي يباركك.
سؤال المهندس في احلى افلامه.
شكرا.
ربنا يباركك. الاخ رياض متابع كويس قوي البرنامج وعنده تعليقات رائعه وكويس، اتفضل.
فعلا زي ما بيقولوا ان القران كان محفوظ في الصدور.
نعم.
وبعدين كتبوه في السطور. فالاثر زي احنا ما اتكلمنا مرارا كثيره ان لا اثر اطلاقا لهذه الوثائق الاولى من الرقاع والعصب والى اخره والجلد والى اخره.
نعم.
غير موجود ولم تنقل مع محمد، وزي ما شفنا انها حمولة 20 بعير. نعم. وسورة البقرة لوحدها كانت بتتحط في أوضة كاملة لأنها حجارة كل آية في حجر، فما خدوش وما خدوش وياها، فده مشكوك فيه ومؤكد أنها غير موجودة إطلاقا.
نعم.
بيقولوا أن المحفوظ أثبت من المكتوب وعشان كده بيحتفظها به. هو قال طب ليه عثمان ساب قرآن؟ ده سؤال مهم وجميل، لكن الأخطر من كده ان احنا عمالين نجيب في اثباتات وادله ان الحفاظ كانوا بيختلفوا مع بعض لحد الاقتتال.
نعم.
مش الافتخار، لا، الاقتتال.
نعم.
فاذا كانوا مختلفين مع بعض كل شيء ملخبط واختلط الحابل مع النابل.
بالتأكيد.
اما قصه اللوح المحفوظ فسناتي اليها عندما يتعرض لها تاني، حناتي إليها تاني عندما يتعرض لها حضرات الشيوخ الأفاضل لنناقشها موضوعيا، والكلام اللي موجود فيها وقصة زيد ولما قضى منها وطرا والهوى اللي شال الستر. يا عم خلي الستر محطوط وخلي الأمور مستورة. معلش معلش حبيبي، ربنا يباركك وأشكرك من أجل محبتك.
شكرا يا تسمونة، والتكرار يعلم الشطار. معنا الأخ رشيد من الجزائر، أهلا بيك، تفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
سلام ونعمة، مرحبا.
سلام يا شيخ.
سلام ونعمة.
أخ رشيد ارفع صوتك شوية لو سمحت.
علي صوتك شوية رشيد.
تفضل.
أنا عايز أشكر فنان الحياة، وعايز أذكر الحجة اللي ذكرت وكل الأمان في قناة الحياة. إن الله يعزمنا بفتح هذه القناة بفتح الحق حقيقة.
أخي رشيد إحنا مش سامعينك، لو سمحت تتكلم بوضوح أكتر وصوتك تعلي شوية. تفضل.
نعم.
تفضل.
تاني الكلام اللي قلته بس علي صوتك.
هذه القناة في الحياة وبفضل الذكر وبفضل بطرس وبفضل كل العمال في قناة الحياة. لازم أقول بفضلكم اكتشفت الحقيقة. لا تكون في تمام عندما وبفضلكم أعترف.
يقول بفضل قناة الحياة.
كنت ذكر وما فكرت إلى النار.
امين امين. حد انا هعيد الكلام اللي حضرتك قلته، انه هو بيقول انه بفضل قيانات الحياه وبفضل قدسك خرج من الظلمه للنور واكتشف الحقيقه وكان مسلم والان بيعرف المسيح ويعيش.
بارك اسم الله. الف مبروك يا رشيد، ربنا يحافظ عليك. ايوه
اتذكر يا مطر في صلي معايا.
امين امين امين. صلي سوا. يا رب يسوع بارك ابنك بكل بركة روحية واحفظه في سلامك، ثبته ونميه في شخصك. أمين. قل له ابني، قل معايا: يا رب بشكرك لأجل محبتك. قول.
نعم.
يا رب أشكرك لأجل محبتك.
يا رب أشكرك لأني أحببتك.
أنت أحببتني.
أنت أحببتني.
وأنا أيضا أحبك.
وأنا أيضا أحبك.
أشكرك لأنك دخلت في قلبي.
أشكرك لأنك دخلت في قلبي
وجعلتني ابن ليك. جعلتني ابن ليك.
وأعطيتني حدا
يا ابنا لك.
ابن الله.
لك ابن. أمين. ثبتني فيك. ثبتني فيك. ثبتني فيك.
ثبتني فيك.
آمين.
آمين.
الرب يباركك عزيزي. وسيب تليفونك في الكنترول روم علشان خاطر نقدر نتابعك يا أخ رشيد. الرب يحافظ عليك حبيبي.
شكرا على اتصالك. الأخ أبو عماد من إنجلترا، أهلا بيك أخ أبو عماد.
أهلا مرحبتين.
أهلا بيك، تفضل.
أحب أشارك مشاركة ولكن هي عبارة عن فقرتين، وإذا كان في تعطوني وقت بسيط حتى أبين. طبعا على العلم أن أنا طبعا باحث الآن وببحث طبعا بقرة في الإنجيل ومختلف الإنجيل متى ومرقس وغيره. إذا كان هو طبعا الملاحظة الأولى هو أو هي تقول يعني حول شجرة نسب يسوع ابن مريم في إنجيل متى 1:6-16، بأن في إنجيل متى يبدأ من سيدنا إبراهيم نزولا إلى يسوع، وفي لوقا 3:23-31 يبدأ من يسوع صعودا إلى آدم، والاسم الوحيد المشترك بين هاتين القائمتين من داود ليسوع هو يوسف، فكيف يستقيم كل ذلك التفاوت؟ بل والأدهى من ذلك، كيف يمكن أن يكون ليسوع شجرة عائلة مثبوتة بالأسماء وإن اختلفت؟ والكنيسة هنا تؤكد إنه أتى من الروح القدس وإنه ابن الله، بغض الطرف طبعا هنا عن انه هو الروح القدس كما تؤكد الكنيسه هذا ايضا، وتؤكده ايضا هو من الثالوث الذي لا يتجزا فالثلاثه واحد، وهو ما يفهم منه انه يسوع قد انجب نفسه. ولكي نحن لا نكرر اقوال بعض العلماء في الغرب من ان ذلك قد يمثل حاله من حاله من حالات لا اريد ان اقولها ولعوذ بالله، بأن مريم هي أم الله أو كما يقولون حملت من الروح القدس أي من ابنها، هذه الملاحظة الأولى. أما الثانية هو الاختلاف في مولد يسوع. ورد في الإنجيل بأن أو في متى اثنين إن يسوع ولد أيام هيرودوس، وفي لوقا إنه ولد في أيام كيريونيوس، وثابت تاريخيا إن هيرودوس مات سنة 4 قبل الميلاد، بينما كيريونيوس قد تم تعيينه واليا على منطقة سورية في عام 6 ميلادية. يعني أن الفرق الزمني بين التاريخين قدره على الأقل 10 سنوات لتحديد تاريخ ميلاد يسوع. بل والثابت تاريخيا أيضا أنه لم تحدث أو تحدث أي مجزرة للأطفال أيام هيرودوس. وما يكشف عنه اختلاف آخر أنه إنجيل مرقس يقول أنه ولد في الناصرة بالجليل، بينما يقول كل من مكة ولقى إنه ولد في بيت لحم بمنطقة اليهودية. فأيهما أصدق؟ وللعلم بأن جميعهم رسل وقديسين. فأشير بالأخير إلى قول العالم الفرنسي أميل بيوخ، وهو مدير، وهو اسمه أميل بيوخ، مدير المعهد القومي للأبحاث العلمية TNRS، وهذا مشهور في فرنسا، مؤكدا يقول يجب علينا أن نعترف بأمانة إننا لا نمتلك حتى الآن أي نص من شهود عيان عن يسوع، وذلك لأن كل ما كتب عنه كتب بأثر رجعي وبعد أجيال وبعد قرون. طبعا هذا أنا ما أقولش الكلام من عندي، ومجمع الفاتيكان في مجمعه الثاني سنة 1965 هو أيضا اعترف بنفسه في سنة 1965 وقد ناقش كثير مسألة تحريف الكتاب المقدس. فأرجو من حضرة الأمة تبيين أيهما أصح وأيهما أصوب إلى الحقيقة.
طيب
شكرا جزيلا. قبل ما تمشي
أبو عماد خليك معانا.
قبل ما تمشي أبو عماد، إيه رأيك أنت في موضوع النهاردة لو سمحت؟ يعني ديت احنا هنرد على الكلام ده، ايه رايك اصلا في موضوع النهارده اللي احنا ناقشناه عن الجمع الثاني للقران؟ ما قلتلناش رايك يعني.
طيب بخصوص ايه يعني؟
يا
بخصوص الموضوع اللي ناقشته على التلفزيون؟
نعم موضوع فيه. الحلقه
ايه
موضوع لا لكل واحد له راي طبعا، انت لك رايك وانا لي رايي وكل انسان له رايه، يعني كل انسان بيعبر. لكن انا باحث هنا وسنحت لي الفرصة إن أنا أتكلم معك حتى تبين لي هذا.
طيب بس اسمع أخ، اسمع أنا عارف حتى ترد تاني وتقول طب الباحث ده بيبحث حاجة ويسيب حاجة؟ ما دام باحث بيبحث في كل حاجة، فأنا عايز أعرف رأيك في القرآن كباحث، أعرف رأيك في القرآن. قل لي إيه رأيك أنت في الجمع الأول والجمع الثاني ومخازي زيد بن ثابت والكلام ده كله كباحث يعني، ولا لسه ما بحثتهاش؟
صحيح. طبعا انا معلش يعني انت قلت رايك في القران خلاص يعني
خلاص ده مش راي يا ابني، ده راي ابحاث، دي ابحاث واراء مفسرين وفقهاء وعلماء للدين. راي انا ارميه ورا ظهرك، لكن احنا جبنا الاثباتات والادله قدامك بما لا يقل عن 40 مرجع في هذه الحلقه. اوكي خليني يعني ما عندكش رد. انت عارف بس ما قالت لهم ايه؟ يعني ما عندكمش رد.
بالظبط.
يعني ما عندكمش رد. يقول له عندنا دميه.
اعتقد ان احنا ممكن ناخده ثاني موجود معانا على الخط.
من؟
انا معاكم على الخط.
طيب نستمع بقى الرد.
الاجابه حبيبي. انت باحث لكن في المسيحيات فقط وليس في الاسلاميات، لان ليس عندك راي فيها.
لا ما فيهاش حاجة. طيب نرد عليك، هنرد عليك.
ليه؟
ما فيهاش حاجة انه يبحث في المسيحيات فقط.
لا لا لا، اصل الباحث الحقيقي بيبحث في كل حاجة، فيش باحث حقيقي اعور، لكن يعني بيبص بعين واحدة، لكن الباحث الحقيقي كله عيون، ببص في جميع الاتجاهات، ده بس ملاحظة يعني، فخلينا من دي. بتقول نسب المسيح في الكتاب المقدس، يوجد شيئين لازم انك انت تعرفهم. نسب المسيح في كتابة بكتابة متى يكتب لليهود فيوضح لهم ان المسيح هو ابن داود، وبتقول انه بدأ من ابراهيم، بدأ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، فهو بيرجعوا الى الملك داود وماشي في النسل تنازليا. اما النسب من في لؤى فهو تصاعديا وليس في هذا عيب. الحاجة التانية ان في اسماء مختلفة كتير للاعتبار التاني اللي حضرتك ما تعرفوش وكباحث كان لازم انك انت تعرفه، ان هناك حقيقة عند اليهود في نسبهم وانسابهم، ان لما واحد يتجوز واحدة ويموت من غير ما يخلف فالشريعة تقول ان اخوه يتجوزها ويخلف منها عيل يسميه باسم اخوه اللي مات، فيبقى الولد ده اللي اتولد له اسم اب حقيقي وله اسم اب شرعا، فالحقيقي اللي خلفه الشرعي اللي خد اسمه. وعليك ايها الباحث الجليل انك انت تتتبع كل اسم وتشوف هو مذكور اسمه الحقيقي ابوه الحقيقي الواقعي ولا اسمه بالشريعة، وهنا تقدر انك انت تتقابل مع كل هذه الاسماء ولهذا الاختلاف الظاهري. كنا نقدر لو الكتاب المقدس محرف كنا كلفتناها ولصمناها وعملناها واحد، لكن تركنا لها هكذا شهادة قوية على صحة ما في الكتاب، لان بعد ما تبحث وتلاقي الامور هتلاقيها منجلية تماما، ان ده زي ده بس ده تنازلي وده تصاعدي وده عن ذكر الاب الشرعي وده عن ذكر الاب الواقعي والحقيقي، لعل هذه تكون قد فهمت. بعدين بتقول حضرتك ان كيف يستقيم شجرة عائلة للمسيح واتى من الروح القدس وإلى آخره. المسيح يا عزيزي عشان خاطر تفهم وكل اللي بيسمعونا يفهموا، إيماننا في المسيح أنه ذو طبيعتين، طبيعة متحدة من طبيعتين، طبيعة بشرية زي وزيك بس بدون خطية، طبيعة بشرية إنسان جسد عاد، وطبيعة إلهية الله. طبيعة جسدية ولد من العذراء مريم، طبيعة الله حل في هذا الجسد اللاهوت أو الروح القدس. نقول عظيم من هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير قوي وقلنا ان في سورة الأعراف الله ظهر في جبل، ولما تجلى ربك للجبل جعله دكة، فظهر الجبل وظهر لموسى أيضا في شجرة في سورة القصص وسورة طه وسورة النمل، انه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، اني انا الله رب العالمين لا اله الا انا بورك من في النار ومن حولها. انا بجمع لك اللي اتذكر في الثلاث صور وترجع ايها الباحث الجليل عشان تشوف هذه الامور. فان كان الله قد ظهر في حجر جبل وظهر في شجر لموسى، افتستكثرون ايها الاحباء ان يظهر في بشر والبشر ارقى من الحجر ومن الشجر؟ افهم.
هل ممكن الأخ يرجع لحلقات أسئلة عن الإيمان أو الحلقات الأولى من أسئلة عن الإيمان تجد تفاصيل فيها؟
أما حكاية أن المسيح جزء من السلسلة دي كلها أسئلة بتورد يعني وناس كتير من المشاهدين برضه عندهم، ولذلك أنا بحب أوضح حتى المسيح جزء من الثالوث ويبقى قد أنجب نفسه مش عارف إيه. لا اسمع ببساطة حبيبي، ببساطة أنت يا أخ أبو عماد أنت إنسان بس في الواقع انت مكون من ثلاث عناصر مهمة، الجسد والنفس اللي فيها العقل والروح اللي هو بيعطي حياة للجسد والنفس. إذن هذا كله أبو عماد، ثلاث عناصر تكون هذا الشخص الكامل. تقدرش تفصل حاجة من بعضها علشان خاطر تبقى جزء منفصل، ما تنفصلش. لو فصلت الروح يبقى ميت، جثة مش إنسان. لو فصلت العقل يبقى أهبل، مش إنسان كامل. لو فصلت الجسد يبقى فارق. الله كيان حي له روح، عاقل له كلمة حكمة وعقل، والتلاتة هم الله في كينونته. فما تقدرش تفصل ده عن ده عن ده، لكن تجلى الله بكامل هيئته في الإنسان ليظهر للبشر، وهذا هو إيماننا في المسيح يسوع. طيب، ولد أيام هيرودس وأيام كيرينيوس، ارجع للكلام تلاقي إن ده في ولاية وده في ولاية أخرى، وتقدر ترجع تاني للدراسة المتبحرة. أما عن المجزرة بتاعت أطفال بيت لحم، أنت لم تقرأ مراجع ولم تصل إلى هذه المراجع التي تؤكد وجود هذه المجزرة، وارجع إلى الموقع بتاعنا وتحرى الحقيقة عن ذلك، وإن شاء الله تصل إلى هذه المعرفة. وبعدين العالم الفرنسي، ما قلت ليش إن هو مسيحي ولا ملحد ولا إيه؟ طب ما الملحد بيكتب ضد المسيحية ومن حقه يكتب، وإنت بتقول لي كل واحد له رأيه. وبرضو المسيو أمين ديو له رأيه أيضا الحادي وعبر عنه. على كل حال أنا بشكرك أخ أبو عماد لبحثك ودراستك، وأدام أنت بدأت تبحث يبقى خرجت من قوقعة الإسلام إلى الانفتاح، وربنا حيرشدك إلى الحقيقة. أمين.
أمين. طيب معانا الأخ خالد من العراق، مرحبا بك في البرنامج، تفضل أخ خالد. نعم. تفضل.
نعم تفضل، موجود أنا.
تفضل حضرتك على الهوى والوقت بيداهمنا، فلو سمحت مداخلتك تكون سريعة، تفضل.
نعم
تفضل يا عزيزي الفاضل.
أبونا سمعك.
أنا سمعك.
لا يزال أبونا بيتكلم.
لا أنا مستنيك.
لو حضرتك توطي التلفزيون تفضل.
مساء الخير أبونا.
يا مساء النور حبيبي.
الله يبارككم.
أشكرك ويباركك.
أخ خالد لازم تسمع من التليفون فقط، اسمع من التليفون فقط. تفضل.
أخ خالد في تأخير بين التليفون والتلفزيون، فاسمعني من التليفون بس وبلاش التلفزيون.
أنا طبعا في الحقيقة إنسان مسلم.
أيوه.
حقيقة قبلت يسوع في حياتي منذ سنين.
مجد للرب، مجد للرب.
مبارك اسم الرب، امين.
طبعا بوجود لقاء المسيحيين
اي تفضل.
نعم، بوجود اصدقاء المسيحيين، فصار مره نقاش كلام، فطلبت من عندهم ان يجيبوا لي الكتاب المقدس حقيقه، فقرات باشتياق، وحقيقه انا امنت وقبلت يسوع مخلصا لحياتي.
امين امين.
نعم، فانا آمنت بكل كلمة مكتوب في الكتاب المقدس حقيقة، كتاب شيق جدا.
أمين.
ولا يزال هذا الشيء محفوظ في وجداني في كياني.
أمين أمين.
فحقيقة لا يزال قناة الحياة هي المنفذ الوحيد.
نشكر الرب
من خلال حضراتكم
ومتابعتي
الأخ رشيد
أمين.
الأخوان كلهم في برامجهم الشيقة.
نشكر الرب
حقيقة. نعم. أما بالنسبة لهسه موجود عندي أصدقائي في كنيسة، بس هذه إلى كنيسة محدود جدا حقيقة.
ماشي.
لأن زي ما عبرت الخفافيش الموجود
الكلام بيوصل.
لكن المهم إيماني مترسخ في قلبي.
أمين أمين أمين.
الشيء المهم اللي حقيقة صار التغيير في حياتي.
نشكر الرب.
يعني الخلاص ليس شيء بسيط، لكن أنا حصلت ببساطة مجرد دخول يسوع.
أمين. وهو ده أخ خالد اللي بنقوله لكل واحد بيشاهدك دلوقتي، عشان خاطر الوقت بس بيدهمنا، لكل واحد بيشاهدك دلوقتي بنقول الأمور بسيطة، لأن المسيح هو اللي بيجي، المسيح هو اللي بيفتقد، المسيح هو اللي بيعطي، بس أنت تفتح قلبك. يا ريت تقول له أي كل واحد موجود حوالين التلفزيونات ادخل في حياتي يا رب. أنا متشكر خالص أخي خالد، وسيب تليفونك معانا في الروم. أنا جالنا إيميلات كتير الحقيقة، وأنا بشكر كل اللي بيهتموا وبيبعتوا. باختصار شديد حرد على كم حاجة قبل ما أخذ أمل الروح البسيط. في واحد بيقول أنت تقرأ يا قدس أبونا، لاحظت أن من بين الأسماء الذين شاركوا زيد بن ثابت أشخاص عسكريين لسعد بن أبي وقاص، فهل هناك علاقة بين القرآن والأمور العسكرية؟ علاقة صميمية يا عزيزي الفاضل. طبعا في أيضا عاوز أسأل عن تفسيرك الحضارة الإسلامية وجود تقويم هجري خاص بالإسلام، وسمي كذلك هناك فن إسلامي له تراث خاص وسمات خاصة. إن شاء الله يأتي هذا الكلام فيما بعد. في حتة عايز أعلق عليها لطيفة. واحدة أنا كنت كتبعتت قبل كده اسمها ني فهمي، فبتقول يا أبونا وشك كله غل وحقد، حاول تهدي شوي. لا انت فهمتين ان وشي كل غل وحقد، انا مبتسم حتى، معروف ان انا مبتسم على طول. لكن انا عايز اقول لك حاجه، تشبيه صغير قبل ما امشي. لما انت تكوني ماشيه في الشارع وتشوفي ابنك واخوكي وكده وعربيه داخله هتاكلهم، تبتسمي كده وتقول لهم حسبوا يا اولاد العربيه راح تاكلكم، يا ريت تيجوا كده شمال ولا يمين، هتقولي كده ولا هترقعي بالصوت؟ يقول لك الله انت مال وشك مكشر ومترعب بالصوت، تقول ناس حيموتوا حيروحوا في داهيه، وعلشان كده انت بتنقذيهم. انا بقى بشوف الناس هتهلك وعمال اصرخ ونادي واقول حوشوا يا جماعه، الله عايز ينقذكم ويخلصكم. واختم حبيبي بمحبه الله اللي قال محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. ثق وتيقن الله يحبك ويحب خلاص نفسك ويحب لك الحياة الأبدية. تقدر تطلب دلوقتي، قل له يا رب يا من أحببتني اقبلني كابن ليك، ادخل إلى حياتي وخلصني من ظلمة الإسلام لأخرج إلى نور معرفتك، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد أمين. لو صليت ببساطة الله سيدخل إلى قلبك وحياتك ويمتعك بالنعمة وبالحياة الحقيقية بل والحياة الأبدية، وربنا يباركك وتبقى تتصل بينا وتقول لنا حصل فعلا. آمين. الرب معكم ويبارك حياتكم، وإلى اللقاء في حلقات القادمة. آمين.